أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الثاني، لا يخفى أن فكرة الأصل العملي ودوره في عملية الاستنباط لم يكن منذ البدء واضحا الوضوح الذي بات عليه في العصر الأخير من عصور علم الأصول. ذلك أن الذي يظهر من المتقدمين وأوائل المتأخرين أن الأصل الأصيل الذي كانوا يثبتونه في كتب الأصول كان منحصرا بأصالة البراءة، وقد دخل شيئا فشيئا الحديث عن الاستصحاب، ثم ربطت البراءة بالاستصحاب بحجة أن أقوى دليل على البراءة واستصحاب عدم مشغولية الذمة. هذه جهة، وهناك جهة أخرى مهمة جدا، وهي أن الحديث عن البراءة والاستصحاب معا كان حديثا عن حكم العقل، بمعنى أنهم بعد أن جعلوا مصادر الاستنباط أربعة جعلوا البراءة والاستصحاب ضمن الدليل العقلي، وقد تكرر في الكلمات خصوصا في إطار الرد على العامة في أصولهم الظنية أن كل واحد من الأصلين المذكورين هو دليل قطعي، لأن دليله هو العقل ودلالته قطعي. ولا يخفى أن طرز الاستدلال الذي ذكر في كلمات غير واحد منهم على البراءة بالخصوص كان استدلالا عقليا محضا. عندما نجد في كلمات السيد المرتضى مثلا الاستدلال بقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور على أصل البراءة بحجة أن الحكم المجهول تكليف بغير المقدور، فالأمر يكون واضحا من هذه الجهة. وأما الاستصحاب فقد بقي يذكر في إطار الأدلة العقلية ويستدل عليه بذلك إلى زمن الشيخ حسين عبد الصمد العاملي، صاحب أو والد صاحب والد الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه وعليه. وإن ذكر في بعض الكلمات المعاصرة له المتأخرة نسبيا عنه كما في كلام الشيخ حسن في المعالم أنه حجة عقلا من باب إفادته الظن، كأن الأمر يدور بين الراجح والمرجوح فيقدم الراجح عقلا لأن البقاء على الحالة السابقة يظن به في العادة في مقابل الاحتمال الموهوم. ولا يخفى أن تعبيرهم عن البراءة أو كلا الأصلين بأنهما دليل قطعي مقابل الأدلة الظنية لا ينبغي أن يحمل على أن كشفه عن الحكم الشرعي الواقعي كشف قطعي، فإن هذا غير محتمل في حقهم. وإن زعم غير واحد من المحققين أنه من الخلط الذي وقعوا فيه والظاهر أن مرادهم من كونه دليلا قطعيا على الحكم الشرعي أنه دليل قطعي على الوظيفة الشرعية الفعلية سواء كان يكشف النقاب عن الحكم الواقعي أم لم يكن كذلك، إذ لا يتصور توهم أن البراءة أو الاستصحاب دليل قطعي على الحكم الشرعي الواقعي مع وضوح وبداهة أنهم يؤمنون بأنه لا تخلو واقعا من حكم في الواقع، ويؤمنون أيضا قولا واحدا ببطلان التصويت بجميع أنحائه وأشكاله. ومن البديهي الذي لا ينبغي أن يشكك فيه أنهم يعرفون أن البراءة والاستصحاب في الشبهة الحكمية قد يوافق الحكم الواقعي المجهول مطلقا أو بقاء، وقد يخالفه، فلا يبقى مجال لإرادتهم من التعبير بأنه دليل قطعي سوى كونه قطعية الدلالة على الوظيفة الفعلية، ولا مشاع حتى في التعبير عنها بالحكم الشرعي الفعلي. ويكون نقضهم على العامة من جهة دلالة الدليل القطعي الذي صاغوه على أن الحكم الشرعي الفعلي هو هذا، أي براءة الذمة أو بقاء ما كان، في مقابل الأقيسة والاستحسانات وملء الفراغات تحت عنوان المقاصد العامة للتشريع من قبل الفقيه نفسه. التي يزعم أصحابنا أنه لم يقم عليها دليل قطعي يدل على حجيتها، وأن الاحتجاج بها في كشف النقاب عن الحكم الشرعي وإن كانت تكشف ظنا عنه في غالب الحالات أو كثير منها لم يقم دليل قطعي على حجيته، فلا يكون حجة من باب أنه ليس قطعا ولا قطعيا. وإلا فإن حمل كلام أصحابنا على الخلط في دليلية البراءة والاستصحاب على الحكم الشرعي الواقعي بعيد غاية البعد عن أصولهم الموضوعية التي أصلوها في باب التخطئة والتصويب والقول بعدم خلو واقعة عن حكم واقعي ثابت مشترك بين العالم والجهل. فإذا كان هذا هو المراد، فإن كلام المتقدمين يلتقي مع كلامنا، مع كلام المتأخرين، في أن الأصول العملية لا تكون حجة إلا إذا قام دليل قطع أو قطعي على حجيتها. والمقصود بالثاني أن الدليل الظني أي الاستدلال بظهور من الظهورات لابد وأن ينتهي إلى دليل قطعي في نهاية المطاف، إذ لا أصالة لغير القاطع في الحجية، لأن أي حجية لغيره لابد أن تكون مجعولة بدليل ينتهي إلى القطع، وإلا لزم الدور أو ما يشبهه في اختلاف الحالات. وهذه الجهة لا تزال هي المنحفظة والسائدة في الفكر الأصولي إلى يومنا هذا، بل لا بد من الاستمساك بها بعد أن كان الأصل الأول لغير القطع هو عدم الحجة كما لا يخفى. طبعا لما عم نقول ينتهي إلى القطع أو ما بحكمه يعني العلم العادي جيد. نعم، يقع بعد ذلك النقاش بيننا وبين القوم في جهتين، في إقامة الدليل على كل أصل من هذه الأصول، إذ قد تختلف الأنظار في الاستدلال، وقد اختلف، وفي الحديث عن مجاري الأصول حتى لا يقع الخلط بينها. ولا يخفى أن مجرد صلاحية أصل من الأصول الثابت بدليله للاستدلال به على أصل آخر لا يقتضي إلحاق ذلك الأصل به بحيث يصبح منه، بل العبرة بوجود دليل آخر عليه غير هذا الأصل أو عدمه. يعني مثلا إذا صح الاستدلال بأصالة الاستصحاب بدليل الاستصحاب بإجراء الاستصحاب على أصالة البراءة، بإجراء الاستصحاب العدمي إما الأزلي عند القائل به أو الحال السابق كما فيما قبل البلوغ مثلا، فإنه لا يقضي أن تصبح البراءة استصحابا كما لا يخفى، إلا إذا كان الدليل عليها منحصرا بإجراء الأصل المذكور. أما إذا زعم وجود أدلة أخرى من الكتاب أو السنة أو أي دليل تام الدليلية على الأصل المذكور لا يحمل خصائص الاستصحاب ولا يحملها للبراءة، فإنه حينئذ سوف يكون أصلا برأسه. ومن المنبهات على أن أصحابنا من المتقدمين لم يقعوا في الخلط المزعوم الذي ينسبه إليهم بعض المتأخرين أو المعاصرين، أنهم قد حفظوا رتبة الاستدلال بين الأدلة، فلا نجدهم يجعلون البراءة أو الاستصحاب في عرض الآية أو الرواية في الاستدلال. بل يحفظون رتبته المتأخرة عن الاستدلال بالأدلة القطعية في دليليتها ومفادها، أو الأمارية كذلك، وهم وإن بدأوا في كثير من الأبحاث بذكر الأصل لكنهم من الواضح أنهم لا يريدون تقديمه في عالم الدليلية، بل إنما يبدأون أبحاثهم به لكونه المرجع عند فقدان الدليل من الآية أو الرواية أو الإجماع أو الشهرة أو إلى ما هنالك مما قالوا بدليليته. حيث إنه المرجع عند فقدانها أي الأدلة، وإلا فإننا نجدهم كرارا يرفعون اليد عن هذا الأصل عندما يجدون دليلا على خلافه. نعم، ما ينبغي البحث عنه هو إعادة النظر في الاستدلال على كل أصل من هذه الأصول، وهذا ما صنعه الأصول المتأخر شيئا فشيئا، وليس هنا محل التعرض له بطبيعة الحال. وما ينبغي البحث عنه أيضا هو بيان التسلسل المنطقي لهندسة عملية الاستنباط بين الأدلة والأصول وبين كل واحد من الأدلة فيما بينها وكل واحد من الأصول كذلك. وهذا بحث تفرقت نكاته في كلمات الأصوليين ولم نرها مجتمعة في محل واحد، لكنها غير مهملة أيضا للإنصاف، وهو بحث مهم. وهو على مستوى الخطوط العريضة لا يخفى فيه أن الدليل القطعي سندا ودلالة يقدم على غيره. من الأدلة، ومن هنا فإن مقتضى هندسة الاستنباط أن الدليل العقلي القطعي، لأن غير قطعي أصلا مو دليل، أن الدليل العقلي القطعي هو الدليل الأول في عملية الاستنباط. لوضوح تأول الدليل النقلي ولو كان كتابا، إذا كان على خلاف دليل عقلي قطعي على الحكم الشرعي. وهذا معنى ما يتكرر في كلماتهم من لزوم تأول الدليل لصالح القرينة اللبية، وإن كان التعبير أعم من محل كلامنا، لكن محل كلامنا من مصادقهم الدقة. ذلك أن عالم الثبوت وعالم الإثبات في الأدلة العقلية واحد، والدليل العقلي إما يكون الإدراك فيه إدراك تنجيزي وإما تعليقي. شو يعني؟ يعني الحكم المكتشف بالعقل حكم فعلي غير قابل للتعليق على صدور أمر على خلافه من المولى، إذ لا يحتمل صدور شيء من هذا القبيل منه عقلا. كما في تحريم الظلم مثلا، المكتشف بإدراك العقل قبحه، لا نحتمل أن الشارع، انتبهوا، ليس المقصود من التنجيز هنا التنجيز، مصطلح التنجيز في الحكم الشرعي تنجيزي بمعنى غير معلق على شيء، ولا يراد هنا حتى نحط النقاط على الحروف أن العقل شارع في مقابل الشارع أبدا. المراد أن عقلنا العملي يدرك أن شارعنا وربنا بحسب صفاته الثابتة بمقتضى دليل العقل النظر، مما لا يجوز عليه أن يأمر بالظلم. هذه قضية قطعية. مباديها عقل نظر، إثبات وجود الباري وصفاته عقل نظر، المدرك لها عملا عقل عمل، ينبغي ولا ينبغي، لكن إدراك عقلي قطعي على كل حال. فمعنى كون حكم العقل تنجيزي يعني حكم العقل غير معلق على أن يصدر من الشارع بما هو شارع شيء على الخلاف. ليش؟ لأننا لا نحتمل أن يصدر عن الشارع الحكيم شيء على الخلاف، مش لأن عقلنا يحكم على الشارع الحكيم، عقلنا يدرك هذا الكمال في الشارع الحكيم فلا يجوز عليه بمقتضى حكمته أن يأمر بالظلم أو ينهى عن العدل مثلا. هذا المقصود من حكم العقل التنجيزي. حكم العقل التعليقي أن يكون العقل حاكما، لكنه حاكما بمعنى مدركا، لكنه أو حاكم بمعنى حاكم هنا مش بس مدرك، إذا بين شو المقصود، لكن حكمه معلق على عدم صدور شيء من الشارع على الخلاف. هذا مصداقه البارز. أحكام العقل الراجعة إلى باب الإطاعة. بل هو المصداق المتعارف له طبعا على أنحائه. أنني أنا الذي علي أن أطيع سيدي ومولاي بحكم عقلي لكوني عبدا له حقيقيا لا اعتباريا، علي أن أطيع. فيقع البحث حينئذ مقدار حدود ما علي أن أطيعه به. حدوده أن لا يبلغ تكليف غير المقدور، أن كذا أن كذا، يعني لا أجوز عليه أن يكلفني بغير المقدور، لأن مقتضى الحكمة أيضا، مقتضى خلاف مقتضى الحكمة. لكن آخر شيء هذا الحكم سواء في الشبهة البدوية أو في الشك في الفراغ أو في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، شو حقيقة هذا الحكم؟ في الجميع حقيقته واحدة، وهو أنه من صغريات قانون الربوبية والعبودية المعبر عنها في علم الكلام بقاعدة الشق المنعم. وواضح أن هذا الحكم العقلي هو حكم للمولى، مش حكم على المولى، حكم العبد من موقع عبوديته للمولى. فإذا المولى رفع عنه الضيق بلحاظ إطاعته حيث يجوز عليه أن يرفع عقله، هذا المسمى بالترخيص الجاد، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن العقل لا يمانع أن يتلطف المولى صاحب الحق بعبده فيرفع جزءا من حقه عنه. إنما تبقى المشكلة متى أتعقل هكذا شيء ومتى لا أتعقل. مثلا في العلم التفصيلي لا أتعقل، في غير العلم التفصيلي يمكن أن أتعقل، في الشبهة البدوية بتعقل، في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي بتعقل، إنه هو يريد إلزامي بفعلين لكن إذا اختلط بغيره بعد هو يخفف عني يرفع عني. هذا يسمونه مسلك الاقتضاء بالعلم الإجمالي. جيد، لا يعود علة. حينئذ هذا حكم عقل تعليقي، إذا تعليقي يعني للشرع أن يتدخل حيث يتعقل تدخله، يعني في غير حالات العلم التفصيلي، مش لرفع المنجزية العقلية، لرفع الموضوع الذي يقتضي التنجيز العقلي. هذا معنى التعليق هنا. أقول العقل، حكم العقل التنجيزي قطعا مقدم على الدليل النقلي يا أخوان. يعني إذا بيجي طبعا ما فيها كذا شيء على أرض الواقع، لكن إذا بيجي آيات أو روايات ظاهرها مثلا تجويز الظلم مع كونه ظلمة من دون رجحان لشيء، من دون كسر وانكسار، من دون يعني على خلاف الحكم العقلي التنجيزي، من المقطوع به أنه لا يعمل حينئذ بهذا الدليل، بل لا يمكن أن يكون دليلا قطعيا في دليليته وكاشفيته عن إرادة المولى، إذ لا يمكن أن يقطع العقل بالمتنافيين، حيث أن الأول عالم ثبوته، عين عالم إثباته، ما في ضيق وسعة، ما في لغة، ما في ألفاظ قد تتسع في دلالتها عن الواقع أو تضيق عنه، فالقابل للتأول هو الدليل النقلي بطبيعة الحال. طبعا نحن ما عندنا هكذا شيء يا أخوان بداية الكتاب والسنة، بالفعل ما عندنا هكذا شيء، فقط عم نذكر تراتبية المنطقية. بعد الدليل العقلي من الوضوح بمكان أنه تنتهي الرتبة إلى الدليل النقلي القطعي، وهنا في خطان متقابلان. الخط الأول هو أنه هندسيا في عملية الاستنباط الرتبة تنتهي إلى الدليل القطعي في كشفه عن الحكم الواقع.
شيخ
يعني مش قطعي الحجية، بل قطعي الحجية وقطعي الدلالة، يعني قطعي الإثبات، للحكم الشرعي في الواقع. الخط المقابل أنه عادة يبدأ بأصل هنا، لكن بيّنت أن السبب في البدء بالأصل لا لأن رتبته هنا، بل لأنه يستوحب جميع الوقائع، بينما الدليل القطعي أو الدليل الظني كما سوف يتضح لا يستوعب جميع الوقائع، فيكون الأصل هو المرجع عند فقدان الدليل، لذلك يبدأ به في الأبحاث. فسوقه في هندسة الاستنباط أنه متأخر الرتبة، بينما في عملية البحث شكليا يذكر متقدمة الرتبة بحثية لكونه المرجع إذا لم نجد دليلا، بينما إذا وجدنا دليل نرفع اليد عنه لوجود الدليل كما لا يخفى. وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.